بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة الأنبياء، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. تأملوا إخوة، بعد أن ذكر الله تعالى شيئا من عبودية الملائكة عليهم الصلاة والسلام وحالهم مع الله جل وعلا، والنظر في حال الملائكة وأعمالهم في حد ذاته دليل على توحيد الله وعظمة الله، كما وصفهم الله تعالى في الآيات المتقدمة، قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال جل وعلا: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى آخر الآيات في هذا. فالنظر إلى حال الملائكة هو في حد ذاته دليل على توحيد الله جل وعلا. وأيضا الآيات التي تقدمت في وصف الملائكة جاء في خلالها إنكار الشرك وتقرير التوحيد، كما قال الله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة. أيضا قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ثم قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فالسورة تقرر وترسخ توحيد الله تعالى، لأن التوحيد هو رسالة الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فبعد أن ذكرت هذه الآيات في حال الملائكة وتقرير التوحيد، انتقلت إلى بعض المشاهد الكونية التي هي من أعظم الأدلة أيضا على توحيد الله جل وعلا. وتأملوا في هذه الآيات الكونية التي ذكرت في هذه السورة، كما تقدم معنا في مناسبات كثيرة الإخوة، الآيات الكونية التي تذكر في سورة معينة تتناسب مع مقصد السورة. لماذا يذكر الله تعالى آيات مخصوصة في الكون في هذه السورة ثم يذكرها بطريقة أخرى في سورة أخرى وهكذا؟ فهذا من بلاغة القرآن وعظمته وجماله. سورة الأنبياء كما عرفنا توقظ الإنسان من الغفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وجاءت لتقرير التوحيد وتقرير رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما تتفكر في الآيات الكونية التي ذكرت هنا، تجد مثلا هذه الآية في كيفية وجود السماء والأرض ونشأة السماء والأرض ما تجد هذا في سورة أخرى، وما تتكرر هذه الآية، وما تذكر إلا في هذه السورة. الله أعلم هذا الإخوة يتناسب مع مقصود السورة لما يقول الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. من الأمور التي توقظ الإنسان من غفلته أمور غريبة عجيبة تثير دهشة الإنسان وتثير تفكيره، وهذه الآية والله أعلم جاءت على هذا الأسلوب. فالحديث عن خلق السماوات والأرض ونشأة السماوات والأرض هذا لا يمكن أن يطلع عليه البشر، والمشركون وهم يسمعون القرآن يعلمون في قرارة نفوسهم إعجاز هذا القرآن وجماله، بل كانوا يجتمعون لسماع تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم خفية بدون أن يشعر بهم أحد. أبو بكر رضي الله عنه لما كان يصلي في فناء داره، ابتنى مسجدا في فناء داره فكان يصلي فيه ويتلو القرآن ويبكي، كما ثبت في البخاري قال: فكان نساء المشركين وأولادهم يتقصفون عليه، يعني يزدحمون عليه يتعجبون من قراءته وبكائه، فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أنه الحق ويعلمون إعجاز القرآن وبلاغته، ثم يسمعون مثل هذا الكلام الذي لا يمكن أن يتكلم به بشر. هذا من أكبر ما يوقظ الإنسان من غفلته ويعرف أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، أن هذا الكلام كلام رب هذا الكون وخالق هذا الكون. يقول الله تعالى في هذه الآية: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما. إذا قيل لك ما معنى رتقا ففتقناهما، تقول الرتق عكس إيش؟ الفتق، جاءتا متقابلتين، والرتق كلمة تدل على التصاق بين شيئين وتلاحم، كما يقال الراتق الملتئم من السحاب، والرتق عيب معروف المرأة. فكلمة رتقا تدل على الالتصاق، ففتقناهما الفتق يدل على ماذا؟ الفصل والفتح بين الشيئين. هذه الآية الإخوة جاءت أقوال عن السلف في تفسيرها تعود إلى ثلاثة معاني وكلها صحيحة، وجمع بينها الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فجاء المعنى الأول أن السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقتين ففتقناهما، فصل الله تعالى بينهما، وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال: رتقا ملتصقتين ملتصقتين. وجاء هذا المعنى عن ابن جبير والحسن وقتادة وجمع من السلف، وهو الظاهر من الآية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن، وهو قريب من المعنى الأول، أن السماوات السبع كانت أو كانت رتقا يعني ملتصقة ففصل الله بينها، وكذلك الأراضين السبع كانت ملتصقة ففتق الله بينها. ففتق بين السماوات وفتق بين الأراضين، هذا المعنى ثبت عن مجاهد وعن أبي صالح وجاء عن السلف رحمهم الله تعالى. والمعنى الثالث أن السماوات والأرض كانت رتقا، بمعنى أن السماوات ما كانت تمطر، وفصل الله تعالى بينها ثم أمطرت السماء، فتقها الله تعالى بالمطر بخروج المطر منها، وفتق الأرض بخروج النبات منها. وهذا المعنى ثابت عن ابن عباس وابن عمر، وأيضا رجحه الطبري والقرطبي لقوله تعالى بعدها وجعلنا من الماء كل شيء حي. والأصل في مثل هذا أن هذا الاختلاف بين السلف من باب اختلاف التنوع، يعني الأقوال كلها صحيحة والله أعلم، كما جمع بينها ابن كثير رحمه الله. تأمل في كلام ابن كثير رحمه الله، يقول أي كان الجميع متصلا بعضه ببعض، متلاصق متراكم بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر، ففتق هذه من هذه. هذا المعنى الأول، فتق هذه من هذه، يعني جعل فتق السماوات عن الأرض. قال ففتق هذه من هذه، فجعل السماوات سبعا والأرض سبعا، ثم قال وفصل بين السماء والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئا فشيئا عيانا، وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء، ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وذكر ابن كثير بعض الآثار في هذا عن عكرمة، قال سئل ابن عباس، وهذا ثابت بسند صحيح عن ابن عباس، سئل ابن عباس رضي الله عنهما الليل كان قبل أو النهار؟ فقال أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقا هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار. وقال ابن عمر رضي الله عنه، هذا جاء بسند فيه ضعف يسير عند ابن أبي حاتم عن ابن عمر، سئل عن هذه الآية فقال للسائل اذهب إلى ذلك الشيخ، يعني إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال فاسأله ثم تعال فأخبرني بما قال لك. فذهب السائل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن هذه الآية، فقال نعم، كانت السماوات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، يعني كأنها ملتصقة ما يخرج منها شيء، هذا معنى رتقا على المعنى الآخر، والأرض كذلك لا يخرج منها شيء. قال فلما خلق للأرض أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع السائل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال صدق هكذا كانت. فقال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. سبحان الله، تأمل كيف شهد ابن عمر رضي الله عنه ابن عباس بالعلم في القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وما ظنك بعلم ابن عباس في التفسير؟ ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان يقول والذي نفسي بيده ما من آية نزلت من القرآن إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه المطايا لرحلت إليه. وابن عباس عاش بعد ابن مسعود 33 سنة، ما ظنك بالعلم الذي حصله بعد ابن مسعود؟ وابن مسعود رضي الله عنه شهد لابن عباس بالعلم في القرآن، فقال نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وثبت عند ابن جرير كما مر معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رتقى ملتصقتين. فتأمل كيف هذه التفاسير جاءت عن ابن عباس، يعني ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه أن كانتا ملتصقتين، وثبت عن التفسير الآخر أن السماوات كانت رتقا يعني لا تمطر، والأرض كانت رتقا يعني لا تنبت، فليس بينهما تعارض، وكل المعاني تدخل في الآية. وإن كان ابن جرير والقرطبي رجح يعني المعنى الأخير الذي ذكرناه أن السماوات يعني كانت لا تمطر والأرض كانت لا تنبت، لكن يعني ابن كثير وغيره يعني جمع من المفسرين أيضا جمعوا بين المعاني، وهذا هو يعني الأولى في مثل هذا الاختلاف، يحمل اختلاف السلف هنا على التنوع. والذي يدلك على هذا أن ابن عباس نفسه جاء عنه تفسير الآية بالمعنيين. تقول كيف الله تعالى قال أولم يرى الذين كفروا، وهذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، كيف قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما؟ نعم الرؤية هنا إيش؟ علمية. فالرؤية في القرآن إخوة تأتي بمعنيين، الرؤية البصرية وتأتي بمعنى الرؤية العلمية، يعني العلم إذا وصل إلى درجة اليقين كأنك إذن تراه. ولذلك أعلى درجات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، من شدة يقينك بالله وقربك من الله تعالى تعبده بهذه الحال العظيمة. فكذلك العلم إذا وصل إلى درجة اليقين يعبر عنه بالرؤية. ولما كان هذا الكلام جاء في كلام الله جل وعلا والكفار يعرفون ويعلمون أن القرآن كلام معجز كما قال الله تعالى عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإذن الذي يكون في هذا القرآن هو حق اليقين، فيكون في القلب تصديق جازم به، حتى لو لم ترى هذا بعينك ما دام أن القرآن أخبر به فكأنك تراه بعينك. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وبالنسبة الإخوة لكلام المعاصرين ممن يتكلم في الإعجاز العلمي عن هذه الآية لا بأس من نقل شيء من الكلام في هذه الآية. كما تعرفون اليوم النظرية المعتمدة في نشأة الكون نظرية ماذا يسمونها؟ الانشطار أو الانفجار العظيم. هم يقولون ونحن ابتداء الإخوة لما نتكلم هذا الكلام لا نحمل النص القرآني يعني اليقيني، لا نحمل هذا النص على نظرية غير مستيقنة، وإنما ننظر الآن في هذا الكلام وقد نخرج يعني بنتيجة. فهم يقولون نظرية الانفجار العظيم هذه عرضها أول ما عرضها عالم بلجيكي يعني سنة 1927 يعني هكذا عرض هذه النظرية أن الكون عبارة عن كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة، ثم يعني انفجرت هذه الكتلة العظيمة وتكونت المجرات والنجوم إلى آخره. في سنة 1964 جاء عالمان بدون ذكر أسماءهم، المهم من الأجانب، فأكد هذه النظرية. عن طريق ماذا؟ لما يعني تقدمت الاكتشافات في علم الفلك والفضاء، رأوا أن هناك موجات تنبعث من جميع أرجاء الكون لها نفس الميزات الفيزيائية في أي مكان. وفي سنة 1989 وكالة ناسا أرسلت قمرا صناعيا لأيضا مثل اكتشاف مثل هذه الأمور، فأكدت ما اكتشفه العالمان من مسألة الانفجار العظيم وغير ذلك، بدليل أنهم رأوا أن المجرات تتباعد فيما بينها بسرعات هائلة مع هذه الموجات يعني التي يعني اكتشفوها. فالتفسير العقلي والعلمي عندهم يعني في تباعد المجرات إلى يعني ما شاء الله، فيعني التفسير العقلي الذي قد يفسره عقل الإنسان أن يعني هذا التباعد فيما بينها نتيجة ماذا؟ يعني انفجار حصل، ويعني انفصال حصل مثلا، أو فأصبح المجرات تتباعد فيما بينها من يعني سائر أرجاء الكون. هذا يعني تفسير بشري، وفي النهاية يعني الشيء المشترك بين كلامهم وبين الآية أن الكون كان كتلة ثم يعني كان رتقا ثم يعني تباعدت أجزاؤه وحصل يعني فصل بين هذه الأجزاء ففتقناهما، لكن نقول يعني حصل انفجار أو غير ذلك هذا الله أعلم به، هذا أمر غيبي. لكن تأمل يعني حتى هؤلاء في اكتشافاتهم وجهودهم وبذلهم للأموال وصلوا يعني ممكن أن نقول إلى يعني شيء يؤكد هذه الحقيقة القرآنية، ونحن لا يعني نصحح النظرية من كل جهاتها، الله أعلم. يعني نحن ما نحتاج أصلا إلى أن نستشهد بهذه النظريات على الآيات أبدا، هذا كلام الله تعالى كلام الحق، لكن نقول من باب الاستئناس ومن باب يعني أن يعلم هؤلاء يعني عظم شأن القرآن أن حتى ما وصلوا إليه من حيث الإجمال، حتى ما نحمل القرآن شيئا يعني لم يعني ما يكون في ظاهر الآية، الأمر المشترك والله أعلم أن الكون كان كتلة واحدة ثم يعني فصل بين هذه الكتلة وتكونت السماوات والأرض، وهذه الحقيقة جاء بها القرآن وسبق بها القرآن. ولذلك يعني أنا خطر في ذهني أن حتى كلمة أولم يرى الذين كفروا قد يكون فيها إعجاز، الله أعلم ماذا يكون في السنوات القادمة، فقد يعني يكتشف شيء بالفعل يؤكد يعني هذه النظرية أو يزيد الأمر بيانا وضوحا بحيث أنهم يصلون إلى ما جاء به القرآن وكأنهم يرونه في اكتشافاتهم رأي العين. فقد تكون هذه الرؤية في المستقبل رؤية يعني واقعية بالاكتشافات التي قد يصل إليها الإنسان، والله أعلم. فإذا الشاهد والخلاصة من هذا الكلام عن هؤلاء أننا نقول يمكن أن نقول هناك شيء مشترك بين كلامه وبين ما جاء في الآية أن الكون كان رتقا نعم ففتق، أما كيف كان هذا والتفاصيل هذه يعني لا تهمنا، ويعني نؤمن بهذه الحقيقة العظيمة التي جاء بها القرآن، سواء يعني ذكروا هذه النظريات أو أبطلوها أو غيروها، نحن ما يتغير عندنا شيء. الله تعالى يخبر بهذا كانتا رتقا ففتقناهما، وهذا يعني كما ذكرنا أمر يعني عظيم، يدل على قدرة الله جل وعلا ويعني وعظمته جل وعلا وقوته جل وعلا. ففيه تنبيه للغافل، يعني لما يذكر الله تعالى يعني أصل خلق السماوات والأرض ونشأة السماوات والأرض كيف كانت للناس، متأمل ما يوجد واحد من المشركين قام واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن ما رأينا هذا، وكيف تخبرنا بأمور يعني من أين أتيت بها أبدا، حتى تعلم أنهم يعني يعرفون أن هذا كلام معجز، لما يتكلم بمثل هذا الكلام يزدادون يعني انبهارا ودهشة، وما يملكون إلا أن يسكتوا. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فلما فصل الله تعالى بين السماء والأرض بالهواء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض، ولهذا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نعم هناك آيات في سورة فصلت ذكرت يعني خلق السماوات والأرض، لكن في تفصيل الأيام، يعني كما قال تعالى قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأيضا جاء هذا الخلق بتفصيل في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. مع أن خلق الأرض قبل خلق السماء، يعني كما في سورة فصلت وكما جاء في سورة البقرة أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فخلق الأرض أصل الأرض خلق في يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحى الأرض وجعل فيها بركاتها في يومين كما جاء في هذه الآيات في الجمع بينها. وهذا أيضا يناسب التفسير الثاني الذي ذكرناه، لما خلق أصل الأرض ما كانت يعني تنبت، ثم خلق السماء وما فيها، ثم أمطرت السماء على الأرض فخرج النبات، وفي يومين طبعا وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، فخلال هذه الفترة تكونت البركات والنبات ويعني ما يصلح الأرض للعيش. يعني الشاهد من هذا الكلام إخوة، يعني هذه حقائق أن للإنسان أن يصل إليها ما يمكن، لكن تأمل كيف الله تعالى يفصلها في كتابه حتى تعلم عناية الله تعالى بالإنسان، كيف أن الله تعالى يعني مهد له الأرض و أصلحها للإنسان لكي يعيش فيها. فهذا من عناية الله تعالى لطفه بعباده. قال ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما فصل بين السماء والأرض أمطرت السماء على الأرض، يعني كما ذكر يعني أصل خلق الأرض والسماء، ثم ذكر يعني وذكر بداية نشأة الأرض والسماء، ذكر يعني مادة الحياة على الأرض وأصل يعني مادة الحياة على الأرض وهو الماء، فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعل هنا لا تتعدى لمفعولين، وإنما يعني هي بمعنى خلق فتتعدى لمفعول واحد، يعني ليست بمعنى التصير من حال إلى حال، يعني كما تقول مثلا جعلت الخزف كأسا، يعني صيرت الخزف بصورة كأس مثلا أو إناء، لا هنا جعل بمعنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل الظلمات يعني خلق الظلمات والنور. فكذلك هنا الجعل هنا بمعنى الخلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن الجعل يعني يختلف عن الخلق، يعني كما أذكر أنه يذكرون أن يعني إذا كان الأمر فيه يعني كما يقال لطف ويعني دقة فيعبر بالجعل. فوجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول ابن كثير رحمه الله أصل كل الأحياء منه، يعني من الماء، فمن هنا ابتدائية، جعلنا من الماء ابتداء من الماء كل شيء حي. وجاء عند أحمد في المسند عن أبي هريرة، والحديث صححه محقق المسند، الراوي عن أبي هريرة أبو ميمونة سليم، يعني يصحح له الترمذي وإن كان يعني فيه كلام، والحديث أيضا نعم صحه شيخ الألباني في الإرواء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. الله أكبر. يقول يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. كم تتشوق القلوب لرؤيته صلى الله عليه وسلم، تتلهف العيون لرؤيته، وما ظنك برؤية الرب جل وعلا؟ نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه. قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني، فأنبئني عن كل شيء. فأنبئني عن كل شيء، يعني كيف خلق كل شيء، كيف خلقه الله. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. قال: قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. انظر الصحابة قد يسأل عن شيء من هذه الأمور مما يدل على عظمة الله، لكن ما ينفكون عن السؤال عن الأمور العملية التي تقربهم إلى الله. لما عرف شيء من عظمة الله وأن الله خلق كل شيء من ماء، وهذا في حد ذاته لما يتفكر فيه الإنسان أمر يعني في غاية القدرة والعظمة. يعني لما تتفكر في أن كل شيء خلق من ماء، مبدأه من ماء، يعني انظر الآن إلى أوضح شيء، الإنسان خلق من ماء مهين، من نطفة، من الماء. كيف تكون من هذا الماء، من هذه النطفة، هذه العظام الصلبة، هذه الأسنان الشديدة القوية، كيف تكون من هذا الماء قلب ورئتين وعينين ولسان وشفتين وعقل يفكر ويدين ورجلين؟ سبحان الله، ما لك إلا أن تسبح الله وتلهج بتسبيحه وتعظيمه جل وعلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهكذا الحيوانات، وهكذا النباتات، وهكذا الكائنات. وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال: كل شيء خلق من ماء. فهذا في حد ذاته يدل على عظمة الله وقدرته. ثم قال: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. الصحابة دائما يسألون عن الأمور التي تقربهم إلى الله، عرف شيء من عظمة الله لا يريد الأمر العملي. قال: أفشي السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات أول من قدم المدينة، كلمات جامعة. ماذا يبقى؟ أفشي السلام، وأطعم الطعام وصل الأرحام. يعني هذه الأمور لو حصلت لعاش المسلمون إخوة متحابين. أفشي السلام، لما تسلم على أخيك المسلم تدعو له بأن يسلمه الله من المعاصي، من الشرور، من الآثام، من المصائب، تعطيه عهد بالأمان والسلام، لن يحصل قتل ولا سرقة ولا زنا ولا ربا ولا غش ولا ظلم ولا خيانة ولا سوء خلق بسبب هذا العهد. هذا عهد عظيم بينك وبين أخيك المسلم، لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أطعم الطعام وصل الأرحام. ثم هذا ما يتعلق في العلاقة بين الناس، ثم العلاقة بينك وبين الله. قال وقم بالليل والناس نيام، هذه عبودية عظيمة. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فينصلح حالك مع الله وينصلح حالك مع عباد الله وينصلح حال الناس مع ربهم وفيما بينهم، فماذا يبقى؟ حقا هذه الكلمات أسس لإقامة الدولة المسلمة. قال ثم ادخل الجنة بسلام. الشاهد لإخواننا لما نتفكر في هذه الآية وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا يعني خلقنا من الماء كل شيء حي، فالحياة أصلها من الماء كما عرفنا في خلق الإنسان. ولذلك لما تنظر في الكائنات، يعني وزن الجسم كما يقولون ثلثين الجسم وزنه من الماء، والدماغ 84% من تركيبه يعني أنه عبارة عن ماء سوائل، النباتات في تركيبها تصل النسبة من 80% إلى 99% في بعض النباتات أنها تتكون من ماء. وأنت لما تأكل بعض الخضروات والخس كأنك يعني تشرب الماء. ومن اللطائف في هذا يعني ما سمعته في استراليا، يقولون هناك كنغر بري لا يشرب الماء أبدا ولا قطرة ماء، وهذا حير العلماء، كيف يعيش هذا الإنسان بدون ماء، هذا الكائن هذا الحيوان بدون ماء؟ حبسوا وقالوا إلا نشربه شيء من الماء، فلما سقوه شيئا من الماء مات. اكتشفوا في جسمه مصنع لتصنيع الماء من الداخل، أنه يأكل نوع من الحبوب جافة جدا، وبعد هضمها تنتج غاز الهيدروجين H، ويحصل على الأكسجين O من الهواء، فيعني يندمج كما تعرفون الماء عبارة عن H2O، فيتكون الماء أصلا في جسمه يعني ويرتوي بالماء، الحمد لله الله تعالى يسقيه الماء من داخل بدنه. وشوف الإنسان لجهله راح يسقيه ماء وموت هذا الحيوان. حقا وجعلنا من الماء كل شيء حي، سبحانه جل وعلا. قالوا وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أفلا يؤمنون، تأمل ذكر الإيمان هنا لأن الأمر غيبي، ما للإنسان فيه إلا الإيمان بعظمة الله وقدرة الله فيعبد الله جل جلاله. أفلا يؤمنون فيعبدونه وحده جل وعلا إذا رأوا هذه الآيات. اليوم الإخوة نكتفي بهذه الآية، وأنا أعتذر عن المواصلة مع أن الوقت خلاص أدركنا. يعني نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلاة على أن يزيدنا إيمانا ويقينا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.